أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ماذا درسنا التاسع بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى؟ نواصل به حديثنا حول تصحيح المفاهيم، حول قضية مصادر التشريع. وقد سبق أن بينا أن مصادر التشريع أربعة، هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. وكان هذا ردا على من أنكر الإجماع والقياس، وكذا استوعب الكلام الرد على من شككوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا حجيتها. والعجب العجاب أن قوما أنكروا الإجماع والقياس راحوا يقولون بفرضية الاجتهاد على كل أفراد الأمة مع حرمة التقليد قولا واحدا، وهو أمر عجيب في فرضية الاجتهاد على كل أفراد الأمة وحرمة التقليد حتى على العوام والأميين، وعجيب لما فيه من التناقض الذي يحمله، إذ يمنعون الإجماع والقياس ويوجبون الاجتهاد في الوقت الذي ما خرج فيه الإجماع أو القياس عن كونهما اجتهاد، إن كان فرديا فهو قياس وإن كان جماعيا فهو إجماع، فكيف يتفق هذا مع ذلك؟ فلما وضع هذا التناقض، وكان أيضا بمثابة الرد عليهم فيما أنكروه من مصدري الإجماع والقياس، أردنا أن نبين ما هو الاجتهاد وما هو التقليد في تعريف لهما أو بيان لمعناهما حتى يكون المسلم على إلمامة بقضية الاجتهاد والتقليد، فلا يضل في المسألة أو لا يظن أن العالم إذا بلغ رتبة في العلم يمكن أن يكون مجتهدا وأن يجتهد في عضل المسائل وما يصعب من مشاكل المسائل أو مشاكل الأمور، فليس هذا من جنس ذاك. أو أن أحدنا يتعلم نفسا من العلم من هنا أو من هناك ثم يرى في نفسه الأهلية للاجتهاد أو أحقية الفتوى وتراه يقول أرى وأنظر في المسألة ولكني أقول في هذه المسألة قولي فيها بكذا وكذا. ومثل هذا الذي يمكن أن يقال أو أن يسمع كان لابد وأن نكون على دراية بمعنى الاجتهاد والتقليد ومن يحق له الاجتهاد من العلماء. لذا كانت هذه هي الوجهة في الكلام عن الاجتهاد والتقليد، وإن كنا لم ننأ بعيدا عن دروسنا العقدية، ذلك أن حديثنا عن الاجتهاد والتقليد وإن كان مرتبطا بأصول الفقه إلا أنه له صلته الواضحة بمصادر التشريع التي تناولناها من جانبها العقدي. فماذا يقول أهل التكفير في قضية الاجتهاد والتقليد؟ خلطوا في الأمر ووضعوا الأدلة في غير موضعها وراحوا يقولون يجب النظر والتفكير والاجتهاد ويحرم التقليد بغير معرفة الدليل، وذلك لقوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قالوا فالله عز وجل أوجب التفكر على كل أحد من خلقه، ولذا نرى القرآن الكريم في مواضع كثيرة يقول أفلا تبصرون أفلا تعقلون. ومن هنا وجب النظر والتفكير والاجتهاد على كل الخلق، ولا يجوز تعطيل الحواس والفهم، لأن الله جل وعلا نعى على ذلك وجعل ذلك من شأن أهل الكفر والضلال، فقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قالوا وفي تحريم الاتباع بغير دليل نكتفي بقوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قالوا وفي هاتين الآيتين تشبيه الكفار بمن يردد شيئا لا يسمعه كالأنعام التي لا تعقل ما يقول صاحبها غير أنها تسمع صوتها. وحجتهم أن نتبع ما ألفينا عليه آباءنا هذا، ولقد قرر الإسلام أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقرر أن من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وهي أدلة قاطعة على تحريم أخذ رأي بدون بذل مجهود. ومما لا شك فيه أن المقلد بغير سؤال عن دليل لم يجتهد أي اجتهاد ولم يسعى في سبيل ذلك. قالوا: ونحب أن ننبه أنه منذ أن ترك التلقي من القرآن والسنة واقتصر على تقليد الرجال وآرائهم وسموهم الأئمة، فإنه قد سقط الإسلام ووضع المصحف في متحف، واتبع الرجال بغير دليل، فقد تودع من الإسلام في الواقع. يقولون: ونحن بمنتهى الصراحة ندين ذلك، ونسقط كل فقه لم يستمد من الأدلة الشرعية حسب ما ذكر، وكل ما نسب إلى الإسلام وليس منه ونعتبر نسبته إلى الفقه الإسلامي تسمية غير صحيحة. ثم قالوا: هل هؤلاء الأئمة الذين قلدتموهم واتبعتموهم بغير دليل معصومون من الخطأ سواء في النية أم العلم؟ قال: ونبادر بالإجابة بأنهم ليسوا معصومين. وأردفوا يقولون: وهل أحاط بما كان وبما سيكون بحثا وفقها بحيث لا نحتاج إلى مزيد من الاجتهاد؟ وهل الذكر الذي كتبه هؤلاء الأئمة يعتبر من الذكر المحفوظ الذي وعد الله بحفظه؟ وهل كلامهم يتم شيئا ناقصا من كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كلامهم أوضح وأبين من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: والآن نسوق بعض آيات مختصرة تدلك على تحريم الأخذ من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ قال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه خلاصة كلامهم في المسألة، وهي كما سمعتها اشتملت على خلط بين وخطأ واضح، وفيها تعدي على أئمة الدين، وفيها الخلط بين حق وباطل في الوقت الذي يتهم فيه الأئمة بعدم الإحاطة بعلم الدين، يباح الاجتهاد في أمور الدين لمن ليس له من ذلك نظير. وأنت إذا قرأت هذا الكلام لأول وهلة ربما تفاعلت معه ورأيت فيه حقا، وظننت أن الاستدلال في موضعه وأن الآيات قد استشهد بها في موضعها، وليس الأمر كذلك. فها نحن نقول قبل أن نشرع في بيان الاجتهاد والتقليد، نلمح إلى خطأ ما ذهب إليه أهل التكفير في هذه المسألة، فإنه قد أوجب النظر والاجتهاد على كل الناس وحرموا التقليد على جميع الناس، فمن له بهذا قبل الأوطار؟ من له بهذا قبل الأوطار؟ هل لعلماء العصر الآن قبل بأن يصلوا إلى الاجتهاد الذي وصل إليه أئمة الإسلام الأول كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أو كابن تيمية وابن القيم، أو كالثوري والأوزاعي، أو الشوكاني والنووي، أو من سار على درب هؤلاء الأئمة الأعلام؟ هل العلماء الآن يصلون إلى مرتبة هؤلاء فنوجب عليهم الاجتهاد؟ وإذا كان العلماء لا يصلون إلى مرتبة المجتهدين الأول فنوجب الاجتهاد على العوام وعلى الجهلة؟ أيجب الاجتهاد على العامي البدوي كما يجب على العالم الحضري؟ كيف يجتهد ذلك العامي؟ وما طريقته في الاجتهاد؟ وما أدواته له؟ بل كيف يجتهد طالب العلم وقد قطع شوقا في العلم؟ ما هي أدواته التي يمتلكها ليكون مجتهدا، ليمحص الآراء وليفند الشبهات وليجمع بين المتعارض أو ليرد المتشابه إلى المحكم والجزئيات إلى الكليات؟ هل يمكن لطالب العلم أن يفعل هذا فضلا عن العامي والبدوي وأمثالهما؟ لإن كان الله عز وجل قد أوجب التفكير على كل أحد من خلقه كما في الآية التي استشهدوا بها، فإن هذا فيما يدل على الله عز وجل، أي فيما يدل على وحدانيته وعلى كماله سبحانه. فكل الناس يجب أن ينظر، هذا كون لا بد له من مكون، وخلق لا بد له من خالق. أيعقل أن يكون خالق الكون هو النمرود، أو خالق الكون هو فرعون؟ أم يعقل أن يكون خالق الكون هو هبل أو اللات أو العزة أو مناة؟ فطلب من الناس أن ينظروا وأن يتأملوا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله جل وعلا يطلب منا النظر والتأمل في الكون لنتعرف على دلائل وجوده وتوحيده وقدرته وكماله. أيضا الآية تدل بمنطوقه على أننا نجلس وننظر، سواء كنا فرادى أو كنا مثنى أو أكثر من ذلك، لنتأمل في أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لننظر صدقه، لنعرف صحة ما جاء به. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في القوم 40 سنة وهو المعروف بينهم بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فما كان له ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، وما كان له أن يكون أمينا مع الناس ليكون خائنا في أمانته أو يقدر في رسالة
فالله جل وعلا يقول لأهل مكة ولمن على كافلته: قل إنما أعظكم بواحد، أن تقوموا لله مثنى وفرادى على مهد دون ما تظاهر ودون ما غوغائي، مثنى وفرادى، ثم تفكروا ما بصاحبكم من يمين إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه الآية الأولى التي استشهدونها دعوة للنظر والتأمل في أحقية ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يدل على الله أو يدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية إذن لم تتحدث عن الاجتهاد من قريب أو بعيد، ما تحدثت عن اجتهاد ولا تقليد، وجعلها في ذلك الموضع هو وضع لها في غير موضعها، وحشد للآيات في غير ما يجب أن يستدل بها. وأما آية الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآية التي استشهدوا بها فهي أيضا بعيدة كل البعد، بعيدة كل البعد عن الاستشهاد بها في مجال التقليد، لأن الآية تحدثت عن الكافرين لهم جوارح خلقها الله عز وجل فيه من أجل أن ينتفعوا بها، لكنهم لم ينتفعوا منها بشيء. إن الجوارح التي أودعها الله عز وجل فيه إنما جعلها لتكون سببا للهداية، ولكن القوم لم ينتفعوا بها، فهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولا يتدبرون بها ولا يصدقون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها ولا ينظرون ولا يتأملون، ولهم آذان لا يسمعون بها ولا يتحرون الحق ولا يعرفون، فجعلوا جوارحهم خواء خلت من منفعتها فلم ينتفعوا بها. وقد ذمهم الله عز وجل في أكثر من آية شبيهة بهذه الآية في القرآن الكريم، وكلها في حق الكافرين، كلها في حق الكافرين، والسياق في الحديث عنهم. وآية البقرة التي استشهدوا بها كذلك لا تعد إلا أن تكون في نفس آية الأعراف، ولذا فسر ابن كثير رحمه الله تعالى آية الأعراف بآية سورة البقرة، والآية واضحة صريحة، فقال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال: أي ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا قول ولا تفقه ما يقول، ولهذا قال في هؤلاء: بل هم أضل، أي أضل من الدواب، لأنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا زجرها وإن لم تفقه كلامه، بخلاف هؤلاء فإن الأنعام قد تفهم الإشارة من صاحبها وهو يلوح بيدها لتسلك طريقا غير الطريق الذي تريد أن تتجه إليه. ولأن الدواب تفعل ما خلقت له إما بطبعها أو بتسخيرها، بخلاف الكافر فإن الله عز وجل خلقه من أجل أن يعبده، أن يعبد الله ويوحده، لكن الكافر كفر بالله وأشرك به. ولهذا كان من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة، ومن كفر به من البشر كانت الدواب أتم منه وكان هو أضل منها. الذي يطيع الله عز وجل هو عند الله كبعض ملائكته، والذي يعصي الله عز وجل ويكفر به أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال في هذه الآية: وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل، قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا من عبادة الأصنام والأنداد. فقال الله تعالى منكرا عليهم: أولو كان آباؤهم، أي الذين يقتدون به ويقتفون أثرهم، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي ليس لهم فهم ولا هداية. ولقد نزلت هذه الآية في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فمثل الذين كفروا فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، فهم صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه، فهم لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه. فالآية في هؤلاء كذا قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. ومن ثم فلا يجوز أن تجعل هذه الآيات في حق المسلمين غير المجتهدين، ولا يمكن أن يكون كل مسلم مجتهدا، وإلا كان كما وصفته الآيات كما زعموا. ولا يحق لهم أن يقولوا هذا الذي قالوه عن الأئمة، أهؤلاء الأئمة رحمهم الله والذين قيضهم الله تعالى لحفظ دينه هم الذين أسقطوا الإسلام، كذا زعموا، بل هم الذين اختارهم الله عز وجل لحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يقال عنهم هذا الكلام أبدا، أو يهدى إليهم الجميل بتلك الطريقة. ما قلنا إنهم معصومون، ونحن نعتقد أنه لا عصمة لأحد بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وغيرهم بشر يؤخذ منهم ويرد. وقد أجمع الأئمة رحمهم الله على قولة مأثورة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهم لم يخرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم يأمروا الناس باتباعه ولا تقليده، بل منعوا ذلك وحاربوه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذوا من حيث أخذوا. ولقد بذل الأئمة ما في وسعهم في تعريف الناس بالدين، ولكنهم لم يقصدوا أن يقلدوا كالنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، بل كان كل قصدهم أن يعينوا الناس على فهم أحكام الله ومعرفة دين الله. وإذا كان الناس بعدهم قد فترت هممهم وضعفت عزائمهم وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد، فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه ويعول عليه ويتعصب له ويبذل كل ما أوتي من قوة في نصرته، فهذا ذنب الناس وليس ذنب الأئمة. ولا زال المصلحون في كل زمان ومكان يحاربون ذلك التعصب والتقليد الأعمى، ويدعون إلى وحدة الصف والدعوة إلى العلم بشرع الإسلام. وكان من فضل الله تعالى أن استجاب لهذه الدعوة رجال مررة وتلقتها قلوب مخلصة. فالله عز وجل قد وعد بحفظ الذكر في الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد بينا أن حفظ الذكر ليس قاصرا على القرآن، بل على الدين كله كتابا وسنة وشرحا لذلك وتبيانا. ولا يعدو فقه الدين إلا أن يكون دينا قد حفظه الله تعالى. ونحن نقول: من الذي أغلق باب الاجتهاد؟ ومن يحق له أن يفعل ذلك؟ لو أغلق باب الاجتهاد كان لهم الحق في أن يحملوا كل هذه الحملات الضارية على الأئمة أو على المسلمين، لكن باب الاجتهاد مفتوح لأن الحوادث متجددة في وقوعها، وهي تحتاج إلى مزيد من الاجتهاد في تبيان أحكامها في كل عصر وفي كل مصر. والإسلام لم يترك مسألة بلا حكم ولا مشكلة بلا حل، وذلك عن طريق مصادر الشريعة الإسلامية التي اتفق عليها الفقهاء والتي منها الإجماع والقياس، وكلاهما طريقه الاجتهاد، ولكنه الاجتهاد الصحيح المشروط بشروطه وأدواته ليعرف الصواب من الخطأ. إذن نحن لا بد من أن نقر بالاجتهاد، لكن اجتهاد منضبط بضوابط الشرع. وأمر التقليد كما ستعلمون ليس كل الناس يجوز لهم تقليد الأئمة أو اتباع المذاهب، فالعالم لا مذهب له، يقرأ كتب الفقه ويعرف آراء الأئمة وينظر المسائل ويتحرى أصوبها وأرجحها، ثم بهذا يفتي وعلى هذا يسير. وأما طالب العلم فإنه ليس من أهل النظر والاجتهاد، ولكنه قد تتاح له الفرصة في أن يتمذهب بمذهب من خلال معهد أزهري يتعلم فيه، أو من خلال شيخ متفقه في مذهب معين. فعن طريق شيخه قد يتمذهب بمذهب الإمام الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل أو غيرهما. إذن طالب العلم يحق له أو يجوز له أن يتمذهب بمذهب حتى يقطع في العلم شوطا، يستطيع معه أن يتعرف على الراجح من المرجوح في المسائل وعلى الصواب من الخطأ فيها، فحينئذ لا يتقيد بمذهب واحد. وصنف ثالث من الناس هم العوام، لا يستطيعون الاجتهاد في العلم، كما أنهم لا سبيل لهم أن يتمذهبوا بمذهب ولا أن يتفقهوا فيه في المذهب الواحد فضلا عن غيره. فلم يبقى إلا أن يسأل هؤلاء العوام علماء وشيوخا فيفتونهم، فيكون العامي من الناس على مذهب من يفتيه من العلماء، عالم لا مذهب له، وطالب علم يتمذهب بمذهب لحين، وعامي مذهبه مذهب من يفتيه. وأنت كن الأول أو كن الثاني، واحذر أن تكون الثاني. وكن كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه: الناس أصناف ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على طريق النجاة، وهمج الرعاع يجرون خلف كل ناعي. عالم رباني ومتعلم على طريق النجاة، وهمج الرعاع يجرون خلف كل ناعي. فكن الأول أو كن الثاني، واحذر أن تكون الثاني. هذا وبالنسبة لقضية الاجتهاد والتقليد. ماذا يقول الأصوليون في حقيقة الاجتهاد؟ قالوا رحمهم الله تعالى في تعريف الاجتهاد: هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي، أو قل بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية. والمجتهد هو الذي يتمكن من استنباط الأحكام العملية من أدلتها الشرعية. المجتهد هو الذي يتمكن من استنباط الأحكام العملية من أدلتها الشرعية، وهو الذي يطلق عليه اسم الفقيه كما يطلق عليه اسم المفتي عند الأصوليين. ما دليل الاجتهاد في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، العلماء المجتهدين، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد جاء في تفسير هذه الآية أن قوما اختلفوا على آية من القرآن فتماروا فيه حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه، يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، إنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث الذي هو في بيان الآية التي تلونا آنفة، أن قوما اختلفوا على آية من القرآن فتماروا فيها، أي تجادلوا فيها، حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه، يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، إنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الآية كما بين علمه الذين يستنبطونه منهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذا. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا. الحاكم هنا العالم المجتهد، وهو يحكم في مسألة ويجتهد فيه. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرا، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول إذا حكم الحاكم، ونحن نفسرها إذا اجتهد المجتهد، فقوله عليه الصلاة والسلام أقرب من تفسيرنا، فنحن نفسرها حسب الواقع، فنقول إذا حكم الحاكم أي اجتهد المجتهد. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإنما أراد الحاكم المجتهد، لأن الحاكم في الإسلام كان على رأس المجتهدين في الأمة، كان هو أبو بكر أو كان عمر أو كان عثمان أو كان علي، هكذا كان الحاكم مجتهدا، فلا غرابة ولا غروة أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومن السنة ما يدل على الاجتهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه فيما وقع منهم من الاجتهاد في النص، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقر سعد بن معاذ في بني قريظة حين حكم بقتل الرجال وسبي النساء والدراري وأخذ أموالهم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، وما كان حكم سعد إلا اجتهاد. وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه بالتيمم من الجناب، ولم يغتسل خوفا على نفسه من الماء. وقال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: صلى بنا عمرو جنبا، أي لم يغتسل من استلامه أو جنابته، ولكنه تيمم فقط. فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: تذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. كما اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم وهم متوجهون من غزوة الأحزاب إلى بني قريظة في فهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، على النحو الذي أسلفنا، إذ وقف بعضهم عند النصر ولم يصل العصر إلا في بني قريظة وقد فات الوقت. وفهم بعضهم النصر أن المراد هو الإسراع والمبادرة، فصلى العصر قبل الوصول إلى بني قريظة حفاظا على الوقت. ولما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم هذا. وقد اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جد لهم من الأمور أو وقع لهم من الحوادث، فقد كان الواحد منهم يسأل إن لم يكن عنده علم هل ورد في كتاب الله حكم لهذا الحدث، فإن لم يرد سأل هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فإن لم يرد اجتهد هو إن لم يجد من هو أعلى منه وأقوى في الاستنباط. وقد اجتهد عمر رضي الله عنه في عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم نصيبهم من الزكاة، وفي حبس أرض العراق عن المسلمين كافة حتى لا يستأثر بها الفاتحون، وكان ذلك بعد استشارة كبار الصحابة، وكان ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه، وهو الذي أمر شريحا وأبا موسى بالاجتهاد فيما يعرض عليهما من القضايا. وكذلك مارس التابعون الاجتهاد ونبغ فيه كثيرون، واستمر الباب مفتوحا للاجتهاد، وكثر المجتهدون في سائر الأقطار والأمطار، ولكن كانوا مجتهدين أي بشروط الأهلية للاجتهاد. فما هي شروط الأهلية للاجتهاد؟ يشترط لتحقيق الأهلية للاجتهاد شروط حتى يمكن أن يكون الإنسان مجتهدا، لا بد وأن يمتلك أدوات الاجتهاد التي تجعله أهلا لأن يجتهد لا لأن يضل أو يضل. أولا أن يكون الإنسان على علم باللغة العربية وطرق دلالة عباراتها ومفرداتها، وله ذوق في فهم أساليبها كسبه من الحق في علومها وفنونها وسعة الاطلاع على آدابها وآثار فصاحتها من شعر ونثر وغيرهما. لأن أول وجهة للمجتهد هي النصوص في القرآن والسنة وفهمها كما يفهمها العربي الذي وردت هذه النصوص بلغته، وتطبيق القواعد الأصولية اللغوية في استفادة المعاني من العبارات والمفردات. إذن أول ما يجب أن يكون المجتهد ملما به هو تعلم علوم اللغة العربية بما يمكنه من فهم أساليب القرآن. وقد نزلت لغة العرب مع فصاحتهم وبلاغتهم ومن فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير من أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. ثانيا أن يكون على علم بالقرآن، والمراد من ذلك أن يكون عليما بالأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم وبالآيات التي نصت على هذه الأحكام وبطرق استنباط هذه الأحكام من آياته، بحيث إذا عرضت له واقعة كان ميسورا له أن يستحضر كل ما ورد في موضوع هذه الواقعة من آيات الأحكام في القرآن، وما صح من أسباب نزول كل آية منه، وما ورد في تفسيرها وتأويلها من آثار، وعلى ضوء هذا يستنبط حكم الواقعة. فلا يكفي أن يكون حافظا للقرآن أو قارئا لتفسير حتى يعلم سبب النزول وأن يدرك آيات الأحكام على وجه الخصوص. ويرتبط بهذا علم الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. ثالثا، أن يكون على علم بالسنة كذلك، بأن يكون عليما بالأحكام الشرعية التي وردت بها السنة النبوية، بحيث يستطيع في كل باب من أبواب أعمال المكلفين أن يستحضر ما ورد في السنة من أحكام هذا الباب، وأن يعرف درجة سند هذه السنة من الصحة أو الضعف في الرواية. ولقد أدى العلماء للسنة النبوية خدمات جليلة، وعنوا بفحص أسانيدها ورواة كل حديث منها، حتى كفوا من جاء بعدهم مؤونة البحث في الأسانيد، وصار معروفا في كل حديث منه أنه متواتر أو مشهور أو صحيح أو حسن أو ضعيف. فلا بد وأن يكون على دراية بعلوم السنة. رابعا، أن يعرف وجوه القياس، وذلك بأن يعرف العلل والحكم التشريعية التي شرعت من أجلها الأحكام، ويعرف المسالك التي مهدها الشارع لمعرفة علل أحكامه، ويكون خبيرا بوقائع أحوال الناس ومعاملاتهم، حتى يعرف ما تحقق فيه علة الحكم من الوقائع التي لا نص فيها، وأن يكون خبيرا أيضا بمصالح الناس وأعرافهم وما يكون ذريعة إلى الخير والشر فيهم، حتى إذا لم يجد في القياس سبيلا إلى معرفة حكم الواقعة سلك سبيلا أخرى من السبل التي مهدتها الشريعة الإسلامية للوصول إلى استنباط الحكم فيما لا نص فيه. فالمجتهد لا بد له أولا من معرفة علوم اللغة، ثانيا أن يكون ملما بعلوم القرآن الكريم، ثالثا أن يكون على دراية كاملة بعلم السنة، سنة علم رواية دراية، ومعرفة الصحيح والضعيف والموضوع من السنة، حتى لا يفتي بضعيف ولا بموضوع، وأن يكون على دراية بالصحيح في معرفة فهمه وسبب وروده والأحكام المنوطة به، ورابعا أن يكون ملما بأحكام القياس، حتى إذا راح يقيس بين حكم وحكم كان لا بد من التشابه بين الحكمين أو وحدة العلة بينهما، حتى لا يكون هناك فارق بين القياسين، أو أن يكون القياس مع الفارق، وأن يكون القياس على غير المقيس عليه. فهو يعرف وجوه القياس بمعرفة العلل والحكم التشريعية، حتى يكون القياس على وجهه. خامسا، معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، وذكر هذا الأمر أو البند مستقلا، مع أنه مرتبط بعلوم الكتاب والسنة لأهميته بالنسبة للاجتهاد وللمجتهد. فلا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، حتى لا يحكم المجتهد بالمنسوخ. ولذلك بعض المجتهدين الذين لم يكونوا على دراية كاملة بالناسخ والمنسوخ اختلفوا في الأحاديث فيها علم الناسخ والمنسوخ وفيها ناسخ ومنسوخ. كلكم يعلم الخلاف الوارد في مسألة الذهب المحلل، والسبب فيه هل الأحاديث المحرمة هي الناسخة أو هي المنسوخة؟ كذلك الخلاف في مسألة العزل، العزل عن الأمة أو العزل عن الزوجة، هل الأحاديث اللي فيها النهي عن العزل هي الناسخة أو أحاديث إباحة العزل أن النسخ إلى آخر ذلك. فلا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة حتى لا يحكم المجتهد بالمنسوخ. ثالثا، أن يكون عارفا بقواعد أصول الفقه، فإنه عماد الاجتهاد وأساسه الذي يقوم عليه بناؤه، وبدونه لا يصل الفقيه إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهو المقصود الأصلي للمجتهد علم أصول الفقه. سابعا، أن يعرف المسائل المجمع عليها حتى لا يفتي بخلاف ما أجمع عليه، ومخالفة الإجماع لا يعتذر بها، فيعرف المسائل المجمع عليها حتى إذا اجتهد في أمر لم يكن مجمعا عليه من قبل. ما يأتي إنسان ويجتهد في مسألة فيها إجماع، وكما قلنا إذا اجتهد مجتهد فخالف إجماعا فإن الإجماع لا ينخرم باجتهاد مجتهد ولا بفتوى مجتهد. فهذه هي شروط أو أهم شروط الاجتهاد والمجتهد والتي اتفق عليها لدى العلماء والأصوليين، وهي كما تراها لا بد لمن أراد أن يجتهد في المسائل وأن يكون أهلا للاجتهاد أن يكون ملما به. فمن رأى في نفسه الأهلية للاجتهاد حسب هذه الاشتراطات لا يجوز له أن يقلد غيره، بل عليه أن يقوم بدور الاجتهاد وأن يكون مجتهدا في الأمة، ويحرص على أن يكون اجتهاده سببا في إزالة النبذ ومنع الاختلاف، وأن يكون ممن يحمل العلم عن سلف كما في الأثر، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فيكون بذلك سببا في رفع الحرج عن الأمة وإزالة الخلاف بين صفوفها وإزالة اللبس في كثير من مسائلها التي اختلف عليها. أما من لم يستطع أن يكون عند المستوى المطلوب فالواجب عليه أن يعرف للأقدمين حقهم وللمجتهدين دورهم حتى يكون من أهل الفضل، لأنه لا يعرف الفضل إلا ذووه، وعليه أن يرجع إلى الأئمة فيما يحتاج إليه، لا أن يحاربهم ولا أن يقلل من شأنهم ولا أن يزعم بأن كلام الأئمة زائد عن الاجتهاد جاء بقصد صرف الناس عما أنزل الله من مصادر الهدى، ثم يبيحون الاجتهاد لكل أحد الناس كذا زعموا، وهذا كلام مردود عليه. هذا ومما ينبغي التنبيه إليه ونحن نتحدث عن الاجتهاد بعد أن عرفنا تعريفه وأدلته وشروطه، هناك أمور ننبه عليها قبل معرفة الكلام عن التقليد. أولا، لا مساق للاجتهاد فيما فيه نقص صريح قطعي المعبر عنه بأنه
ليس هذا معنى رفض، يعني في نصوص محكمة ويأتي أناس يجتهدون فيها في مجلس شورى أو مجلس شعب مسألة مقطوع فيه، ثم قال تعالى نقننها بمادة أخرى أو نعدل المادة فيه أو أنه نطبقها أو لا نطبقها أو نرى الشدة في حد من الحدود فنجتهد في أن نخفف الحكم مراعاة لمصالح الناس وللعرف وللأحكام السائدة، ليس هذا مع نص ولا مساق للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي، بمعنى كل واقعة يراد معرفة حكمها، قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الثبوت والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيه. وأما إذا كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد ورد فيها نص ظني الثبوت والدلالة أو أحدهم، إما أن يكون ظني الثبوت والدلالة أو ظني أحدهما فقط، ففيها الاجتهاد، ويكون الاجتهاد في هذه المسألة مجال لأنها ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة، لأن المجتهد عليه أن يبحث في الدليل الظني الثبوت من حيث سنده وطريق وصوله إليه، وكذلك إذا كانت الواقعة لا نص على حكمها أصلا ففيها مجال متسع للاجتهاد. فالخلاصة إذا أن مجال الاجتهاد أمران، ما لا نص فيه أصلا وما فيه نص غير قطعي، فيكون الاجتهاد في النص ولا مجال للاجتهاد في نص قطعي. فهذه مسألة مفروض منه. ثاني أن الاجتهاد لا يتجزأ، أي أنه لا يتصور أن يكون العالم مجتهدا في أحكام الطلاق وغير مجتهد في أحكام البيع وهكذا، لأن الاجتهاد لا بد فيه من الأهلية الكاملة والملكة التي يقدر بها المجتهد على فهم النصوص واستثمار الأحكام الشرعية منه واستنباط الحكم فيما لا نص فيه. نعم يتصور أن يكون المرء عالما متخصصا في علم من العلوم، ولكن لا يتصور أن يكون قادرا على الاجتهاد في موضوع دون غيره، ومن هنا فكل مجتهد عالم وليس كل عالم مجتهدا، فهناك تخصص في العلم نقره، وأصبح هذا الزمان زمان التخصصات، ولكن المجتهد لا بد وأن يكون على دراية بالعلوم تؤهله لأن يكون مجتهدا. ولذا قلت مع أول الكلام ليس كل عالم مجتهدا، يعني إذا كان العالم ليس كل العلماء مجتهدين فكيف يليق أو يروق لهم القول بأنه يجب الاجتهاد على أفراد الناس وآحادهم مهما كانوا أميين ومهما كانوا عاميين. ومما ننبه عليه ثالثا أن المجتهد مأجور، إن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الصواب، وإن أخطأ فله أجر واحد هو أجر اجتهاده، هذا لمن توافرت فيه أهلية النظر فاجتهد، وواجب عليه أن يعمل في قضائه وإفتائه بما أداه إليه اجتهاده، ولا يجب على غيره أن يقلده في العمل بما وصل إليه اجتهاده، لأن قول أي إنسان بعد الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم
ليس حجة واجبا اتباعه على أي مسلم، وإنما يجوز للعامة الذين ليست لهم ملكة الاجتهاد ومعرفة الأحكام من نصوصها أن يتبعوا المجتهدين ويقلدوهم ممتثلين قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رابعا، أن الاجتهاد لا ينقض بمثله، أن الاجتهاد لا ينقض بمثله، أي لكل مجتهد اجتهاده. فلو اجتهد مجتهد في واقعة وحكم فيها بالحكم الذي أداه إليه اجتهاده، ثم عرضت عليه صورة من هذه الواقعة فأداه اجتهاده مرة أخرى إلى حكم آخر، فإنه لا يجوز له نقض حكمه السابق، كما لا يجوز لمجتهد آخر أن يخالفه في اجتهاده، أو يجوز كما لا يجوز لمجتهد آخر خالفه في اجتهاده أن ينقض حكمه، لأنه ليس الاجتهاد الثاني بأرجح من الاجتهاد الأول، ولا اجتهاد أحد المجتهدين أحق أن يتبع من اجتهاد آخر. وعلى هذا نفهم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه حين ولاه القضاء، فقال له: لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. خامس هذه الأمور: أن الاجتهاد غير مقيد بزمن، فإذا تحققت شروط الاجتهاد في شخص من الناس كان من المجتهدين بقطع النظر عن الزمان الذي يوجد فيه، إذ أن الاجتهاد لا يتقيد بزمان دون زمان ولا بوقت دون وقت، وإنما المدار في وجوده وعدم وجوده على تحقق الشروط المعتبرة في المجتهدين أو عدمها. ومع هذا الحق البين الذي نعرضه على حضراتكم، فإن جماعة التكفير أبت إلا المخالفة مع الاجتهاد، فتقول: وهكذا فقد استمرت هذه الأمة ولعشرات الأجيال منذ أن فرض التقليد بغير دليل في نبذها لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن أن الحكم بغير ما أنزل الله بدعة في القرن العشرين. وقدموا في الناس أو في هذه الأجيال الناس إلى عوام وخواص، وإلى مقلدين ومجتهدين، وإلى متبعين ومتبعين، بدعوى أنه ليس كل الناس يطيق الاجتهاد. والحقيقة أن السؤال عن الدليل يطيقه كل أحد من الناس، هذا كلام فيه خلط، أن يجعل مسألة الاجتهاد مجرد السؤال عن الدليل فقط، ويقول أن السؤال عن الدليل أمر يطيقه كل الناس. لذلك أصبح طلبة العلم الآن إذا سأل شيخا في مسألة فأفتاه قال: الدليل عنه، الدليل فضل، كأنه إذا عرف الدليل أصبح مجتهدا وأصبح مفتيا، وهذا أمر عجيب. يقولون: الحقيقة أن السؤال عن الدليل يطيقه كل أحد من الناس المسلم، وهو يسير على من يسره الله عليه، سواء بعد ذلك أصاب أو أخطأ. وانصرف عموم الناس إلى تعلم غير الإسلام، وهذا هو السبب في جهلهم بالدين، وأصبحت لهم أعمال من دون الإسلام هم لها عاملون. طيب، والإنسان الذي يسأل عن الدليل ويعطاه وهو لا يفهم ما المراد بالدليل، لا يفهم، قال له سأله في مسألة فأفتى قال الله تعالى أو قال الرسول عليه الصلاة، ويقف السائل بعد سماع الدليل لا يدري ما المراد منه، وربما زاده الشيء فقال له ووجه الدلالة في الآية كذا ووجه الدلالة في الحديث كذا، هو لا يفهم دلالة ولا غير دلالة، فكيف يقال إن الاجتهاد يجب على أحد الناس وبعد ذلك يتهم الناس بهذه الآية، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، يعني كل من لم يجتهد تنطبق عليه الآية كما انطبقت على أهل الكتاب. وأن العامة من المسلمين إذا قلد العلماء تنطبق عليهم الآية، كذا في نظر أهل التكفير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهو أمر عجيب. وقد علم أن الآية جاءت في أمر تحليل الحرام وتحريم الحلال، ولما دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي يا رسول الله ما عبدناهم، ظنا منه أن العبادة تنحصر في ركوع وسجود في صلاة وحج ونحو هذا، قال يا رسول الله ما عبدناهم، قال يا عدي أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، قال بلى، قال فتلك إذن، فتلك إذن أي تلك عبادتكم إياهم، نحن ما نعبد الأئمة، الأئمة ما حرموا الحلال ولا أحلوا الحرام، ويوم أن يوجد في الناس أئمة مضلون يحلون حراما أو يحرمون حلالا فيجب على الكل أن يقف موقفا واحدا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه إن الله برهان حتى ولو كان بتأويل فاسد. ويوم أن تحل الربا بتأويل فاسد وباجتهاد باطل فكلنا كنا على محاربة هذا الضلال وقمنا بالرد على هذه الفتوى. إنما الأئمة، أئمة الإسلام، أئمة العظماء إذا قلدناهم يقال اتخذناهم أربابا من دون الله، والله هذا وقع الآية في غير موضعه وتفسير لها على غير وجهه. أو مثل هؤلاء يليق لهم أو يليق بهم ويصح لهم الاجتهاد وهم يضعون الآيات في غير موضعها؟ إذا كان واحد مثل شكر مصطفى رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام ويتفوه به في محاكمته ويكتبه في مذكراته، إذا كان هذا على رأس المجموع يفهم القضية بمثل هذا الفهم البعيد كل البعد عن الصواب، فكيف يليق بالآخرين أن يجتهدوا في الدين مع دعوة الآخرين من غيرهم أن يجتهدوا جميعا في دين الله تعالى؟ نقول لهؤلاء الذين يقذفون بالتهم، وعلى من؟ على أئمة هذا الدين الذين بهم حفظ الله هذا الدين، نسألهم من الذي فرض عليكم التقليد أو أغلق دونكم باب الاجتهاد؟ لقد علمتم رأينا في أبواب في أمر الاجتهاد وأن باب الاجتهاد مفتوح إلى أن تقوم الساعة، ولئن كان حكم بعض العلماء في القرن الرابع عشر الهجري
بإغلاق باب الاجتهاد، فذلك لما رآه في زمانهم من الفوضى في التشريع والاجتهاد، حيث ادعى هذه الرتبة العلية لنفسه من ليس أهلا لها، وتصدى للفتوى من لا يدري من قواعد علوم الاستنباط القليل فضلا عن الكثير، فقالوا هذا القول ليسدوا الطريق على أولئك الأدعياء المتطفلين على موائد الشريعة. ونحن يمكن أن نقوله اليوم في وجه أناس لا يحسنون الاجتهاد ولا الفتوى، ويدعمون لأنفسهم جمع علوم الدين، وهم مع ذلك يخطئون في أولى مسائله وأبجديات الدين وأوضح أحكامه، وليس ذلك ببعيد. ومنهج القائلين لهذه الأقوال مثال واضح على ذلك، ومنهجها أوضح دليل على ذلك. كان هذا كلامنا عن الاجتهاد. وأما التقليد، فالتقليد يعرفه الأصوليون بقولهم هو العمل بقول الغير من غير حجة من الحجج الشرعية الملزمة. العمل بقول الغير من غير حجة من الحجج الشرعية الملزمة. فليس من التقليد الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في قوله وفعله، لأن قوله وفعله حجة. وليس منه أيضا العمل بالإجماع لأنه حجة. حكم التقليد، التقليد إما أن يكون في المسائل الاعتقادية، وإما أن يكون في الأحكام الفقهية. فإن كان في المسائل الاعتقادية المتعلقة بوجود الله ووحدانيته وما يجب له وما يجوز وما يستحيل، فهذه لا تقليد فيها. وقد نعى القرآن الكريم على المقلدين تقليدا أعمى في العقيدة دون معرفة دليل إجمالي أو تفصيلي، وذلك في مثل الآيات: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولذا طالبهم بالدليل على صحة ما يعتقدون، فقال الله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تقرضون. وقال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما إذا آمن المسلم العامي الذي لا يمكنه النظر في الأدلة وتحريرها على طريقة المتكلمين، فإن المطلوب منه هو الدليل الإجمالي، وهو متحقق عند عوام المسلمين. وغاية الأمر أنهم يعجزون عن التعبير عنه أو عن تفصيله، وذلك لا يضر بإيمانهم اكتفاء بما حصل عندهم من الاعتقاد الذي لا يحتمل الشك. وإيمانهم حينئذ صحيح ومعتبر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل إيمان الناس بدون مطالبتهم بالأدلة، وكان يكتفي من الأعراب وهم ليسوا أهل نظر في الأدلة بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبئ عن اعتقاد جازم، ولم يطالبهم بالنظر أو بنظر الأدلة. كذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة الخوض والنظر في المسائل الكلامية التي عرفت فيما بعد عند المعتزلة وغيرهم، ولو وجد ذلك لنقل عنه. إذن لا يجوز التقليد في مسائل الاعتقاد. أما المسائل الشرعية أو الأحكام العلمية والعملية فقد اختلف الفقهاء في جواز التقليد فيها. ولأهل التكفير سلف من العلماء تمثل في مذهب ابن حزم الظاهري الذي ذهب إلى أن الاجتهاد لازم والتقليد غير جائز بوجه من الوجوه، فعلى كل مكلف أن يجتهد لنفسه فيما يعرض له ويعمل بما أداه إليه اجتهاده
بعد النظر في الأدلة الشرعية. وهذا مذهب غريب ادعى ابن حزم الظاهري الإجماع عليه، وذلك زعم بدليل من خالفه. وكيف يتأتى ذلك لمن ليس له القدرة على النظر في الأدلة الشرعية وهو ليس من أهل الاجتهاد أصلا، بأن كان جاهلا أو كان بدويا أو كان بعيدا عن مضان العلم، فكيف نلزمه بالاجتهاد؟ وكيف يجوز له أو لغيره الأخذ بفتواه؟ الذي يقول بالاجتهاد وهو لا يعلم في دين الله شيئا، هذا الذي قال الله فيه: أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وقال الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن فلا يصح الاجتهاد منه أحد الناس كما زعموا، إن كان زعمه ابن حزم في الأولين أو ابن مصطفى في الآخرين، شكر مصطفى رحمه الله. وذهب فريق آخر وهو الذي عليه أهل الحق وأهل السنة والجماعة أن الاجتهاد ممكن وبابه مفتوح. وهناك فريق ثالث يرى أن الاجتهاد غير جائز، وأن التقليد واجب بعد زمن أئمة المجتهدين الذين وقع الاتفاق على تسليم الاجتهاد لهم وجواز تقليده. وهذا الرأي الذي يوجب التقليد باطل كبطلان الرأي الذي يوجب الاجتهاد على آحاد الناس، لأنه ما جمع بين الغلو والتسيد أو الإفراط والتفريط، وذلك لإمكانية وجود مجتهدين على مدى الزمان يحق لهم الاجتهاد ويحرم عليهم التقليد. فالحق الذي نحن عليه أن الاجتهاد ليس محظورا، كما أنه ليس بلازم على كل واحد من المكلفين، فمن توفرت فيه شروط الاجتهاد اجتهد وعمل بما أداه إليه اجتهاده ولا يجوز له التقليد، ومن لم تتوفر فيه شروطه عليه أن يقلد واحدا من الأئمة المجتهدين وأن يسأل العلماء فيما يعرض له من أمور الدين، وذلك بالنسبة للعامي المحض فهو يقلد غيره وهو جواز التقليد. فالأفضل البحث عن الدليل. ودور الأئمة المجتهدين أنهم معلمون ومبلغون عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والأحكام الظاهرة لم تحتج منهم إلا لتعليمه والكشف عنها لمن يجهل. والتعليم مأمور به في الدين مع طلب السؤال، والدليل على ذلك قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله عز وجل أمر من لا يعلم أن يسأل من يعلم، وهذا يدل قطعا على أن الناس لا بد أن يكون فيهم الجاهل الذي يلزمه أن يسأل العالم عما يحتاج إليه ولا يعرفه. وتكليف الناس بالاجتهاد يخالف هذا النص القرآني الصريح. إن العوام من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون إلى علمائهم ويأخذون عنهم أحكام الله تعالى من غير أن يلتزموا ذكر دليل لهم، وشاع ذلك بدون إنكار حتى صار إجماعا على أتباع المجتهدين. ورجوع الناس إلى عائشة رضي الله عنها وكذلك إلى ابن عباس رضي الله عنهما وإلى غيرهما مما لا يخفى على عالم ولا على طالب علم. ولو كلف كل إنسان بالاجتهاد والكثير من الناس لا يقدر عليه لكان في ذلك حرج وضيق عليهم. والله تعالى يقول مبينا طبيعة هذا الدين: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إن تكليف الناس جميعا بالاجتهاد يؤدي إلى شغلهم عن القيام بمصالحهم الضرورية ومعايشهم الدنيوية، وفي ذلك تعطيل للصناعات والمصالح التي يقوم عليها نظام المجتمع، وذلك لما يتطلبه الاجتهاد من تفرغ تام، وذلك مخالف لسنة الله في كونه. ومع ذلك فإننا نقول إذا وجب على من لا يقدر على الاجتهاد التقليد، وسؤال أهل العلم عما يحتاج إلى معرفته من الأحكام الشرعية، فإنه لا يجب عليه أن يقلد إماما معينا في كل المسائل والحوادث التي تعرض له، بل له أن يقلد أي مجتهد شاء، وأنه لو التزم مذهبا معينا فلا يجب عليه الاستمرار في تقليده أو على تقليده أو اتباعه في خطأه، بل يجوز أن ينتقل منه إلى مذهب آخر أو أن يصوب خطأ الإمام إذا علمه عن طريق السؤال. وهذا هو الراجح عند العلماء، لأن الشرع لم يوجد فيه ما يوجب على غير المجتهد اتباع إمام أو التزام مذهب معين، وإنما أوجب عليه اتباع أهل العلم من غير تخصيص بعالم دون عالم أو مجتهد دون مجتهد. ومن هنا فلنا وقفة مع اختلافات الأئمة وأسبابها، وهل يجب أن نلتزم مذهبا معينا أو أن نتبع مجتهدا معينا. هذه وقفتنا القادمة إن شاء الله تعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.